الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإما مع الدرس 46 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة في باب المواقيت. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب المواقيت، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
أحسنت. بقيت بعض الأسئلة من الدرس الماضي نجيب عليها لأنها تتعلق بالدرس الماضي. يقول السؤال: حكم صلاة الفرد في بيته على الدوام دون الجماعة ودون عذر، هل هو آثم؟ كيف ننصحه؟ لا شك أن الرجل المكلف واجب عليه إجابة النداء لصلاة الجماعة، والقول الراجح أن صلاة الجماعة بالنسبة للرجل المكلف هي فرض، يكون آثم إذا لم يحضر الجماعة بغير عذر، أما إذا كان عنده عذر للتخلف عن الجماعة فعذره عند الله عز وجل. والأدلة دلت كثيرة على وجوب صلاة الجماعة، وتأتي إن شاء الله في هذا الدرس. فهو آثم إذا تخلف عن الجماعة وأصر على ذلك، فهو آثم لأن صلاة الجماعة واجبة عليه. هل يجوز لنا أن نقول لمن لا يصلي أبدا: صلي ولو في البيت؟ هذا في التدرج في دعوة الناس، من التدرج في دعوة الناس، لكن لابد أن يبين له أن صلاة الجماعة واجبة عليه، لكنه لابد أن يصلي. فإذا كان الآن ابتدأ بالصلاة ويقال له: صلي ولو في بيتك، لكن اعلم بأن صلاة الجماعة واجبة عليك لابد منها، لكن لو صليت في البيت صلاتك صحيحة. فهذا من التدرج مع الناس إلى أن يأتي الوقت فيبين له ويشدد عليه بالنسبة لصلاة الجماعة. حكم من فاتته سنة الراتبة الظهر مثلا صلاها بعد العصر، هذا أمر مشروع وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتته سنة بعد الظهر فصلاها بعد صلاة العصر صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح. فمن فاتته سنة الراتبة بعذر وصلاها بعد صلاة الفريضة الثانية فله أسوة، سبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل فيجوز له، لكن لا يهمل الإنسان ويتعمد تأجيل السنة الراتبة عن وقتها، لأن السنة الراتبة وقتها وقت الصلاة المفروضة، وقت الصلاة المفروضة. فإذا فات وقت الصلاة المفروضة فات وقت السنة الراتبة، فمن كان معذورا فيشرع له قضاء هذه السنة، سنة الظهر بعد صلاة العصر. حكم من تعمد تأخير النافلة لانشغاله أو نوم أو كسل، نفس الجواب، من فاتته صلاة الراتبة، صلاة الراتبة القبلية والبعدية لصلاة المكتوبة بعذر يقضيها، أما إذا فاتته بغير عذر فلا يصليها كالصلاة المفروضة. حديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، حديث عائشة: ما ترك السجدتين بعد العصر عندي، وفعل السلف في الركعتين، كيف الجمع؟ ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، وأن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر المقصود بها إذا صارت الشمس، ما لم تغب الشمس كما جاء في الحديث الذي في السؤال. أما بعد صلاة العصر مباشرة فهذا ليس وقت نهي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كعائشة وبلال ومن معها من الصحابة. فيفهم من حديث النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر المقصود بها إذا اصفرت الشمس، هذا هو وقت النهي، هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث. ما معنى فإنه أعظم لأجوركم؟ هذا في الحديث الأول في الدرس الماضي، أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، يعني إذا صليتم الصبح في أول وقتها فهو أفضل لكم وأعظم في الأجر والثواب والحسنات. هذا بالنسبة لفهم هذا الحديث. هل الأفضل في يوم الجمعة تكثير الركعات أو إطالة القراءة؟ صلاة أو يوم الجمعة إذا ذهب المصلي لصلاة الجمعة يصلي ما شاء من الصلوات فحسب حاله، إذا كان يخشع ويتدبر الآيات إذا أطال في الصلاة يطيل، وإذا أراد أن يصلي ركعتين خفيفتين ويكثر من السجود والركوع والركعات فحسب حاله، حسب اطمئنان الشخص وخشوعه وقدرته. والأولى في صلاة النهار عدم الإطالة، الإطالة في صلاة الليل هذه السنة. هل إدراك الركعة يحصل بفعل الركوع أم باكتمال الركعة الأولى؟ هل تدرك الصلاة بالركعة كاملة أو بالسجدة أو بالركوع؟ سؤالا في نفس المسألة التي مرت معنا سابقا ودل عليها الحديث، من أدرك ركعة، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك، مقصود هنا إدراك الركعة إدراك الركوع، لأنها تدرك الركعة بالركوع، ودلت على ذلك أدلة من السنة، ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه عندما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو راكع، فكبر عند باب المسجد ثم دب برجليه إلى أن التحق بالصف وهو راكع، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بقصته لأنه يرى من خلفه صلى الله عليه وسلم، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له بعد ذلك زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره بإعادة الركعة لأنه أدرك الركوع، لم يقرأ الفاتحة ولم يدرك بداية الصلاة، أدرك الركوع، فهذا دليل على أن إدراك الركعة يحصل بإدراك الركوع، بإدراك الركوع، هذا إذا كان مع الإمام. وهكذا إذا أدرك الركوع قبل غروب الشمس لصلاة العصر فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الصلاة. هذا بعض ما جاء في هنا. سؤال أيضا، ما وجه استدلال الحنفية بتأخير الفجر إلى آخر وقتها؟ هذا مسألة أيضا ذكرناها عند شرح حديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، وذكرنا هناك أن جمهور أهل العلم عندهم أن صلاة الصبح الأفضل أن تؤدى في أول وقتها، في أول وقتها، وخالفهم الحنفية وقالوا الأفضل عند الإسفار، عندما يظهر ضوء النهار، هذا أفضل بالنسبة لصلاة الصبح. وقول الجمهور والراجح الذي ذكرناه، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلى الله عليه وسلم الفجر بغلس كما جاء في حديث مرة معنا سابقا، ومعنى حديث هنا أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ذكرنا، يعني تحققوا من طلوع الفجر وأطيلوا صلاة الصبح حتى يظهر الإسفار، حتى يظهر النهار، ضوء النهار، حتى يظهر ضوء النهار. هذا الذي في أسئلة مرت في الدرس الماضي. أما الحديث الذي قرأه أخوكم قبله في أيضا آخر الدرس الماضي، بقيت مسألة لم نتكلم عنها في آخر حديث، وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. هذا الحديث ذكرنا فيه ثلاث مسائل، والمسألة الرابعة وهي في بالنسبة لهذا الحديث، هل يستثنى يوم الجمعة من النهي عن الصلاة قبل الزوال؟ هذه الأوقات الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر منها أن وقت قبل وقت الزوال من الساعات المنهي عن الصلاة فيها، فهل يشمل ذلك يوم الجمعة؟ وأشرنا إلى الخلاف في المسألة، وهذا هناك أحاديث حديثان ضعيفان دل على استدل بهما بعض أهل العلم على أن يوم الجمعة تصلى فيه صلوات النوافل ولو قبل الزوال يستثنى يوم الجمعة، واستدلوا بهذين الحديثين، لكن ذكرنا في الدرس الماضي أنهما حديثان ضعيفان حديثان ضعيفان، لكن دلت أدلة أخرى لأصحاب هذا القول على أن يوم الجمعة من خصائصه أن تصلى صلاة النافلة، إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة يصلي ما شاء له ولو جاء وقت النهي، هذا استثناء يوم الجمعة عن بقية أيام الأسبوع. ودل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة وكذا وكذا، ثم قال: يصلي ما كتب له إذا دخل المسجد، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فهذا الحديث الذي في صحيح البخاري قال: ثم يصلي ما كتب له، هذا الذي يدخل إلى المسجد لصلاة الجمعة، فهنا استثنى يصلي ما كتب له، وجاء في رواية: صلى ما شاء الله له أن يصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الإكثار من الصلاة لمن دخل المسجد إلى أن يتكلم الإمام، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إذن يصلي لحين أن يبدأ أن تبدأ خطبة الجمعة، ويتخلل هذا الوقت وقت النهي وهو قبل الزوال إذا كانت الشمس في كبد السماء، هذا من الأوقات الثلاثة المنهي عنها في حديث عقبة بن جابر بن عامر رضي الله عنه. فهذا يدل على أن يوم الجمعة مستثنى. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد ذكره من خصائص الجمعة في المجلد الأول صفحة 173 في زاد المعاد، ذكر خصائص يوم الجمعة، ذكر من ضمنها أن الصلاة مشروعة في وقت النهي قبل الزوال، وهذا من خصائص يوم الجمعة. وهكذا أيضا أشار إلى هذه المسألة أيضا ابن رشد في بداية المجتهد أيضا في المجلد الأول. وهذا القول استثناء يوم الجمعة بصلاة النافلة وقت النهي هو مذهب الشافعي وأبي يوسف أيضا من الحنفية، وأيضا عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يصلون في هذا الوقت، وصح هذا القول الشيخ الألباني في تمام المنة أيضا صفحة 143. هذا القول الأول أنه تستثنى يوم الجمعة من النهي عن الصلاة قبل الزوال. القول الثاني وهو قول الإمام أحمد في المشهور عنه وهو مذهب الحنفية وعزاه الحافظ ابن حجر إلى الجمهور، أنه لا تصلى في هذا الوقت صلوات النوافل المطلقة لعموم الأحاديث التي فيها النهي، أحاديث النهي عن الصلاة في هذا الوقت، لكن ذكرنا أن هذه حديث عامة خصصتها أحاديث أخرى التي ذكرناها لكم وهي أكثر من حديث. هذه مسألة أخيرة كانت في الدرس الماضي. أما مسألة حديث اليوم الذي قرأه أخوكم الحديث الأول في درس اليوم، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لا تمنعوا من طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو النهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وأيضا هو في صحيح سنن أبي داود 1894 صحيح الجامع الصغير. حديث صحيح، حديث صحيح فيه نهي عن نهي الناس عن عدم الصلاة، نهي الناس عن الصلاة في هذا الوقت، يعني يترك الناس ما داموا في البيت الحرام يصلون في أي وقت شاءوا. هذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب عبد مناف، عبد مناف، يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف. عبد مناف هو الأب الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. عبد مناف هو الأب الرابع، جد عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قمة الشرف في قريش، أو لا قمة الشرف في قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. عبد مناف هم قمة الشرف في قريش، وجبير بن مطعم الراوي منهم، من هؤلاء جبير بن مطعم. لذلك خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، يا بني عبد مناف، لأنهم كانوا مسؤولين عن السدانة وعن البيت الحرام والسقاية في البيت الحرام، لأنهم أشرف قريش، هم أشرف قريش. وجبير الراوي من زعماء عبد مناف، من زعمائهم، فخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو يروي هذا الحديث رضي الله عنه. فالحديث فيه مسألتان أو مسألة واحدة هي فقط، هل تستثنى الصلاة في البيت الحرام، صلاة النوافل المطلقة هل تستثنى؟ بل المسألة هي يستثنى سنة الطواف وغيرها من النوافل من النهي عن الصلاة في أوقات النهي. إذا جاءت أوقات النهي وأنت في المسجد الحرام، هل تصلي، أردت أن تصلي صلاة نافلة، هل تقوم وتصلي في أي وقت وأنت في المسجد الحرام؟ هل إذا طفت سبعة أشواط ومن سنة الطواف أن تصلي ركعتين بعد السبعة أشواط، هل يستثنى سنة الطواف والنوافل المطلقة أم لا؟ مسألة مهمة، وخاصة في من يذهب إلى الحج أو العمرة أو أهل مكة في المسجد الحرام في البيت الحرام، ويرغب بالصلاة ويعلم بأن الصلاة فيها فضل عظيم. صلاة في المسجد الحرام كمئة ألف صلاة، تعدل مئة ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد النبوي، فالأجر والثواب عظيم. فلا بد المسلم إذا علم هذه المسألة يعرف كيف يتصرف. رغم هذا الحديث وظاهره يدل على عدم الصلاة، لكن اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال المشهورة. القول الأول، هذا الحديث دليل على استثناء صلاة الطواف من النهي، صلاة الطواف، أما النوافل المطلقة فلا تجوز. هذا القول الأول، سنة الطواف، لأن جاءت في الحديث لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل أو النهار، أي ساعة حتى في ساعات النهي. فقالوا أصحاب القول الأول تستثنى سنة الطواف يصليها ولو في أوقات النهي، هذا القول. طبعا يقولون الآن النوافل المطلقة لا تجوز لأحاديث النهي التي مرت معنا سابقا، فقط تستثنى سنة الطواف، والدليل هذا الحديث، هذا القول الأول. القول الثاني، لا تجوز جميع الصلوات لا تجوز حتى سنة الطواف لا تجوز لأحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة أو الأوقات الأربعة التي مرت معنا سابقا في الدرس الماضي ذكرناها لكم. إذا القول الثاني، تجوز جميع الصلوات. أنا قلت لا تجوز، لا، هي تجوز جميع الصلوات مطلقا، جميع النوافل تجوز، قالوا سنة الطواف وغيرها من النوافل المطلقة، لأن الحديث قالوا لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى. إذا القول الأول، تستثنى سنة الطواف، القول الثاني تستثنى جميع الصلوات سنة الطواف والنوافل المطلقة. القول الثالث ركعة الطواف كالنوافل المطلقة لا تجوز فلا تصلى أيضا. عرفنا الفرق بين القول الأول والقول الثاني. القول الأول استثناء صلاة سنة الطواف، القول الثاني تجوز جميع الصلوات سنة الطواف وغيرها في أي وقت، القول الثالث لا تجوز سنة الطواف ولا غيرها من النوافل المطلقة. وهذا القول الثالث هو الراجح الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، لا تصلى النوافل حتى سنة الطواف في أوقات النهي في البيت الحرام. أما ذوات الأسباب ذكرناها سابقا تستثنى، أما سنة الطواف والنوافل المطلقة يعني واحد هو جالس أراد أن يصلي يتنفل لله في أوقات النهي لا يجوز. إذا طاف سبعة أشواط وأراد يصلي سنة الطواف لا تطوف في الأوقات المنهي عنها، الأوقات الثلاثة التي ذكرت سابقا. هذا القول الثالث هو الراجح، لا تجوز في أوقات النهي سنة الطواف والنوافل المطلقة لا تصلى، هذا هو القول الراجح. الدليل على هذا أولا أحاديث النهي، أو أحاديث النهي التي مرت معنا، النهي التي عن الأوقات الثلاث القصيرة التي مرت معنا، وقت طلوع الشمس ووقت الزوال قبل الزوال ووقت غروب الشمس، هذه الأوقات الثلاثة لا تصلى ولو كانت في المسجد الحرام، لما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم أخروا ركعتي الطواف وقت الطلوع ووقت الغروب إلى ما بعد خروجهما، التزام الصحابة رضي الله عنهم بعدم الصلاة ولو سنة الطواف في أوقات النهي، كعبد الله بن عمر والمسور بن مخرمة ومعاذ بن عفراء وهكذا عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهم أجمعين وعن أبي سعيد الخدري، كل هؤلاء الصحابة ثبت عنهم ذلك في موطأ الإمام مالك رحمه الله في المجلد الأول 369 صفحة، أن ابن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته لا يصلي ركعتين سنة الطواف، لم يذكر أنه صلى ركعتي الطواف، يطوف ثم يدخل حجرته لا يصلي ركعتي سنة الطواف بعد صلاة العصر، هذا بسند الصحيح في الموطأ. هكذا أيضا في عند ابن أبي شيبة في المجلد الثالث 182 عن عائشة قالت إن أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر وبعد العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس وحتى تطلع، فصلي لكل أسبوع ركعتين، لكل سبعة أشواط ركعتين. ففتوى عائشة رضي الله عنها أيضا بسند صحيح عند ابن أبي شيبة إن أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر هذه أوقات النهي فطف وأخر الصلاة، أخر سنة الطواف حتى تغيب الشمس وحتى تطلع بالنسبة للصلاة بعد صلاة الفجر، فهذه فتوى من عائشة رضي الله عنها. وهكذا أيضا جاء عنها في صحيح الإمام البخاري رقم الحديث 1628 عائشة رضي الله عنها قالت إن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، طلعت الشمس مر وقت النهي قاموا يصلون سنة الطواف، أن أناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا ما صلوا سنة الطواف حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، هذا في صحيح البخاري 1628. وهكذا عند عبد الرزاق في المصنف في المجلد الخامس 36 أن أبا سعيد الخدري قدم حاجا أو معتمرا فطاف بالبيت بعد الصبح بعد صلاة الصبح في وقت النهي عن الصلاة فلما فرغ من سبعة قعد، فلما طلعت الشمس صلى ركعتين، صلى ركعتين سنة الطواف بعد ما طلعت الشمس. فهذه الآثار لا تهمل من عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تترك، فعلهم مقدم على فعل غيرهم، وفهمهم للسنة ولهذا الدين مقدم على فهم غيرهم. فهؤلاء الصحابة، وأيضا جاء عن ابن عمر، وهنا عن ابن عباس، وعن عائشة، وعن أبي سعيد الخدري، وهكذا عن معاذ بن عفراء، كل هؤلاء الصحابة ثبت عنهم أنهم تركوا صلاة سنة الطواف في أوقات النهي. فهذا هذه الآثار هي التي رجحت القول الثالث، أن سنة الطواف كذلك النوافل المطلقة لا تصلى ولو كانت في المسجد الحرام، لعموم أحاديث النهي ولما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من تركهم لصلاة سنة الطواف في أوقات النهي. هذه مسألة هذا الحديث الأول في درس اليوم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه.
نعم، هذا حديث اختلف في وقفه ورفعه، والراجح أنه لا يصح مرفوعا، هو من كلام ابن عمر، صح من كلام ابن عمر أنه قال الشفق الحمرة، هو تفسير لما جاء في الحديث الذي أيضا في الدرس الماضي، وقت المغرب ما لم يغب الشفق، جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ووقت المغرب ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. فما هو الشفق؟ فهنا ابن عمر يفسر يقول الشفق الحمرة، الحمرة التي في الأفق جهة الغرب، هذه بقية من ضوء الشمس، إذا غابت الشمس يبقى في السماء هذا الضوء الأحمر، هذا هو يسمى الشفق، هذا تفسير عبد الله بن عمر، لكنه لم يصح مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه، هكذا قال الحافظ ابن حجر، هكذا قال الحافظ ابن حجر، لكن المحققين الذين أتوا بحثوا عن هذا الحديث عند ابن خزيمة فلم يجدوه قول ابن عمر، لكن الحافظ ابن حجر إمام في هذا الشأن، لكن الإمام قد يهم يصيبه الوهم أحيانا، لا يسلم من هذا أحد من الناس من أهل العلم، ولذلك قالوا بحثنا في صحيح ابن خزيمة لم نجد هذا الأثر عن ابن عمر، قد يكون وهما منه رحمه الله، لكن الحديث رواه الدارقطني، والحديث أيضا قول عبد الله بن عمر الشفق الحمرة رواه البيهقي أيضا في السنن، وأيضا ذكره الزيلعي أيضا في نصب الراية، وقال هو موقوف على ابن عمر، وهكذا ابن رجب حافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب، غير فتح الباري للحافظ ابن حجر، أيضا لابن رجب قبل ابن حجر بقرنين من الزمان، ذكر أيضا الحافظ ابن رجب في شرحه للبخاري أيضا هذا الأثر عن ابن عمر، لكن له ليس في صحيح البخاري. وقال النووي أيضا في تهذيب الأسماء واللغات يقول ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التفسير الشفق الحمرة ليس بثابت، وقال البيهقي أنه لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تفسير عبد الله بن عمر صح من قوله رضي الله عنه. وأيضا في كتب اللغة قاموس المحيط قال الشفق الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء، إلى العشاء هذه الحمرة تسمى الشفق، أيضا أهل اللغة. فأهل العلم الفقهاء اختلفوا في تفسير الشفق من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، فاختلفوا، قول عبد الله بن عمر هنا يرجح
المعنى الذي ذكره يرجح المعنى الذي ذهب إليه بعض أهل العلم. قول الأول قالوا تفسير الشفق يعني الحمرة التي تكون في الأفق الغربي إثر شعاع الشمس بعد مغيبها، والشفق هو نهاية وقت المغرب وبداية وقت العشاء، وبداية وقت العشاء، والحديث مر معنا ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. فهذا التفسير صح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر من أهل اللغة من قريش، كلامه حجة في اللغة مقدم على غيره وإن كان موقوفا عليه. وابن كثير رحمه الله ذكر هذا التفسير أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين، والحافظ النووي قال هو قول الجمهور. إذن هذا هو القول الأول، ما هو الشفق الذي ينتهي عنده وقت صلاة المغرب ويبدأ وقت صلاة العشاء؟ الشفق هو الحمرة التي في الأفق جهة الغرب. هناك تفسير آخر، قول آخر، أن الشفق هو البياض الذي بعد الحمرة، إذا اختفت هذه الحمرة يظهر بياض ولو كان في الليل، يظهر شيء من البياض شيء من الضوء، هكذا قالوا. وهذا قول أبي حنيفة والمزني من الشافعية. الراجح هو القول الأول، قول الجمهور لتفسير عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة والسلف، فتفسيرهم مقدم على غيرهم. فالشفق هو الحمرة التي في جهة الغرب، بعد أن تغرب الشمس تظهر هذه الحمرة في السماء، فالذي يريد أن يصلي المغرب يصلي خلال وجود هذه الحمرة التي هي الشفق. إذا اختفى هذا الشفق انتهى وقت صلاة المغرب، دخل وقت صلاة العشاء، دخل وقت صلاة العشاء. وقدره بعض الناس في زماننا حوالي ساعة، ساعة من الزمن مدة غياب هذا الشفق، ومنهم قال ساعة وربع. فهذا الذي فيها الحديث من مسائل. تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان.
نعم، هذان حديثان في مسألة تحديد الفجر، الفجر، وهما دليلان على أن الفجر فجران. وهذا حديث ثابت صحيح، وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، حديث في سنده ضعف، لكن يشهد له الحديث الذي بعده، هذا من حديث ابن عباس والثاني من حديث جابر، فكل واحد من الحديثين يشهد الآخر يعني يقويه، يقويه، لذلك حديث صححه أهل العلم، صححه ابن خزيمة في صحيح، وهكذا الحاكم في المستدرك، وهو أيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 693 ذكره في الأحاديث الصحيحة. فهؤلاء الأئمة صححوا هذا الحديث، السلسلة الصحيحة 693، فهو حديث صحيح عند أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر صادق، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححها. فالفجر معروف عند العرب، هناك فجران، و في أيامنا أكثر الناس لا يعرفون ولا يميزون، لأن العصر الذي نحن فيه وجدت الأدوات والآلات في بيان الوقت وبدقة، فالناس لا يتابعون الفجر الصادق أو الفجر الكاذب، لأن خلاص صارت عندهم الساعات في جميع الوسائل متوفرة وسهل معرفة الوقت، فما يحتاجون إلى النظر إلى الفجر الصادق والفجر الكاذب. لكنهم القدماء ما كان عندهم هذه الوسائل، فكانوا يعرفون أوقات الصلوات عن طريق النظر في الشمس والنظر في الليل وفي النجوم ليعرفوا الأوقات أوقات العبادات. فحديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، الفجر فجران. والفجر هو ظهور الضوء، ظهور الضوء في ظلمة الليل، يظهر الضوء في ظلمة الليل يسمى فجر، وعندما ينتهي الليل آخر الليل يظهر أيضا فجر ثاني، وهذا الفجر الثاني يستمر لأنه وقت صلاة الصبح، يستمر إلى أن تطلع الشمس. أما الفجر الأول قبله بساعة تقريبا، فذاك الفجر ضوء يظهر في السماء له صفة كما جاء في الحديث الثاني، ثم يختفي، يعود الليل، تعود ظلمة الليل. هذا الضوء يظهر فترة بسيطة ثم يختفي، هذا الفجر، الفجر الكاذب الأول الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحرم فيه الصلاة، الفجر الأول، لأنه لم يأتي وقت صلاة الصبح، لا يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الصبح في الفجر الأول، الفجر الكاذب الأول، الضوء الذي يختفي بعد ذلك ويعود الليل. ويحل فيه الطعام، يعني من أراد أن يتسحر للصيام يتسحر إذا ظهر الفجر الأول، الفجر الصادق أو الفجر الكاذب الأول، الضوء الأول، لأنه وقت أكل وشرب وقيام ليل. أما إذا ظهر الفجر الصادق اللي هو أول دخول صلاة وقت صلاة الصبح، هذا يحرم الطعام بالنسبة للصائم، خلاص يتوقف عن الطعام، أتحل فيه الصلاة، صلاة الصبح. هذا تفسير هذا الحديث. قال: وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه، أيضا نحو هذا الحديث، أيضا روى جابر نحو هذا الحديث، وزاد في الذي يحرم الطعام، الذي يحرم الطعام وهو الفجر الصادق، أنه يذهب مستطيلا في الأفق، يعني يأتي أفقيا ممتدا معترضا في السماء، أفقي هكذا، ما يكون عمودي، عمودي هذا الفجر الأول، الفجر الكاذب، يأتي عمودي، ضوء من يأتي ضوء ثم يختفي. هذا الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذنب السرحان في الحديث الثاني، أنه كذنب السرحان، السرحان هو الذئب، الذئب يرتفع ذنبه إلى السماء كالعمود من الخلف، يرتفع هكذا فيكون عمودي. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الضوء الأول أو الفجر الأول بذنب السرحان فيكون عموديا، هذا لا يريد يتابع. أما الفجر الصادق الذي هو أول وقت صلاة الصبح فيكون أفقيا ممتدا معترضا في السماء، ثم لا يختفي، يزيد 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 إلى أن تطلع الشمس. هذا تفسير هذا الحديث، ولأنه يتعلق بوقت صلاة الصبح، في وقت صلاة الصبح، فالأول موقوف ضعيف بالسند، موقوف على ابن عباس، والثاني مرسل، لكن هذا يقوي الآخر، لذلك صححه ابن خزيمة وصححه الحاكم وصححه الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة 693. هذا شرح هذا الحديث. وأيضا يؤيد هذا أن ابن حجر أتى بالحديثين في مكان واحد في الدلالة، صنيع الحافظ كأنه يرى أنه ثبت مرفوعا، لأن أتى بأثر ابن عباس ثم أتى أيضا بحديث جابر بعده مباشرة، فكأنه يميل إلى أن الأول يقوي الثاني. مسألة هذا الحديث، الفجر أو الفجران وصفة كل منهما وحكم الفجر الأول والفجر الثاني، وهو يتعلق بوقت صلاة الصبح ووقت السحور أيضا، وتتعلق به أحكام في شرعنا. فهذه مسألة هذا الحديث، الفجر فجران وصفة وحكم كل من الفجرين. فالحديث دليل على أن الفجر فجران وأنهما مختلفان أيضا صفة وحكما. أما الصفة فإن الأول فجر الأول هو الفجر الكاذب يسمونه، يذهب عموديا كذنب السرحان ويختفي ضوء، لا ما رأيناه لكن قد يكون من كبار السن رأوه. والثاني الفجر الثاني وهو الفجر الصادق معترض أفقيا، معترض في السماء، ويزداد إضاءة ونورا حتى تطلع الشمس. فهذا هو يختلفان من حيث الصفة. صفة الأول أنه عمودي كذنب السرحان يختفي، والثاني يكون معترضا أفقيا ويزداد إضاءة ونورا حتى تطلع الشمس. أما في الحكم بالنسبة للأحكام الشرعية التي تتعلق بالفجرين، فظهور الأول ظهور الفجر الكاذب الأول لا يحرم الأكل على من أراد الصيام، يتسحر وفيه أذان أيضا، وفيه أذان يؤذن بلال رضي الله عنه، وحتى يستيقظ القائم الذي يريد قيام الليل، وأيضا يأكل من أراد أن يصوم يتسحر في هذا، ففيه أذان الأول الفجر الكاذب أذان، وهذا الأذان أيضا أذان مشروع، لأنه جاء في الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، يؤذن بالليل، كلوا واشربوا، من أراد الصيام يأكل ويشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان يؤذن إذا بزغ الفجر إذا طلع الفجر. فهناك مؤذنان يؤذنان، بلال يؤذن في الأول ويؤذن في وقت الفجر الكاذب الأول، فهنا يتسحر ساحر كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، من أراد الصيام إذا أذن ابن مكتوم طلع الفجر صلاة الصبح فلا يجوز الأكل، يتوقف المتسحر إذا أراد الصيام وتحل صلاة الصبح. فإذا هناك بالنسبة للفجرين في أحكام تتعلق بهما، هذا له أذان وذاك له أذان وذاك له أذان، حتى من أهل العلم قالوا في الأذان الأول يقول مؤذن الصلاة خير من النوم لقيام الليل، أما في أذان الفجر لا يقول، وجمهور أهل العلم قالوا يقال الصلاة خير من النوم في الأذانين لعموم الأحاديث التي جاءت، والمسألة فيها خلاف. فعرفنا الآن الفجر فجران، في الصفة يختلفان، وفي الأحكام أيضا يختلفان. هذه مسألة مهمة نحتاجها، ونكتفي بهذه الأحاديث، نجيب على بعض ما جاء من أسئلة، أربعة أسئلة. قال: من صلى بعد الطواف ركعتين، حكم من صلى بعد الصلاة ركعتين ثم عادها وصلى ركعتين لكونه شك في الركعتين، وكان ذلك في وقت النهي بعد العصر. حكم من صلى بعد الطواف ركعتين، قلنا أو مرة أنه من سنن الطواف صلاة ركعتين، لكنه لماذا أعادها؟ قالوا لأنه شك، قال السؤال لأنه شك في الركعتين، شك في الركعتين، فمجرد الشك لا تعاد الصلاة، مجرد الشك لا تعاد الصلاة كاملة، الشك لا يكفي لإعادة الصلاة، ما دام الإنسان شك يبني على اليقين، يبني على اليقين، فكيف يكون شاكا في ركعتين؟ قد يشك في ركعة من الركعتين، صلى ركعتين أو ثلاث، صلى ركعة أو ركعتين، قد يشك، لكن يكون شك في صلاة ركعتين؟ لا لا, لا يمكن، لا يمكن. لكن لو كان فاتته ركعتان سنة الطواف لعذر وأراد أن يقضي الركعتين يقضي الركعتين في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها. فهو إذا كان معذورا فيقضي هاتين الركعتين، يقضي هاتين الركعتين ولو في أوقات النهي، لأن هناك سبب، فهي صارت من ذوات الأسباب. أما مجرد الطواف فهو ليس سبب لوجود ما يعارض هذا الاجتهاد مما مر معنا من فعل السلف رضي الله عنهم. من فاتته راتبة أو نسيها ثم ذكرها في وقت النهي هل له أن، هذا ذكرناه الآن وذكرنا أنه يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، حديث عام لكل صلاة سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة. هل يجوز الزيادة أو النقص في عدد الطواف؟ السنة إذا أراد أن يتطوع في الطواف أن يطوف سبعا، لا يطوف ثلاثة أو أربعة أو يطوف ثمانية أو تسعة، لا، السنة الطواف يكون سبع. لذلك طواف الإفاضة سبعة أشواط، طواف العمرة سبعة أشواط، طواف القدوم، طواف الوداع كلها سبعة أشواط، وهكذا جاءت حديث من طاف سبعا، من طاف سبعا. فالأدلة دلت على أن الطواف لا يقل ولا يزيد عن سبعة أشواط، فلا يجوز الزيادة على سبعة ولا يجوز النقصان عن سبعة. طف سبعة أشواط وصلي ركعتين، بعد ذلك إذا أردت طف سبعة وصلي ركعتين، طف سبعة وصلي ركعتين ما دمت في الحرم، استفد وأحصل على هذا الثواب العظيم من الطواف. يقول هل الصلاة ذات الأسباب لا يجوز أن تصليها في أوقات النهي؟ هذا ذكرناه، لكن هو ليس سؤال، وكأنه إذا كان سؤال الإجابة مرت معنا سابقا أن الصلوات ذوات الأسباب الراجح، وذكرنا هذا في الدرس الماضي، أنها تصلى لأنها لها سبب. أما النافلة المطلقة فهذه التي لا تصلى في أوقات النهي. نسأل الله أن يفقنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ونوفق ولاة أمورنا لمحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.